الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي شعبان سنة 7 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 راكبا إلى بني نضر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جشم بن بكر بن هوازن بتربة، وتربة بضم التاء وفتح الراء، واد قرب مكة على يومين منه. فخرج عمر رضي الله عنه ومعه دليل من بني هلال، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر رضي الله عنه إلى محالهم فلم يلق منهم أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة. فلما كان بالجدد وهو موضع في بلاد بني هذيل، قال له الدليل: هل لك في جمع آخر جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال له عمر رضي الله عنه: ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، إنما أمرني أن أقاتل هوازن بتربة. فانصرف عمر رضي الله عنه راجعا إلى المدينة. وقد حققت دورية ابن الخطاب رضي الله عنه أهدافها على الصعيد المعنوي إلى أبعد الحدود، فقد أثبت اجتياز هذه الدورية الصغيرة تلك المناطق النائية الممتدة مئات الأميال وسط قبائل كلها لا يزال على شركه عدوا للمسلمين، أثبت هذا الاجتياز أن المسلمين بعد انتصارهم على اليهود في معركة خيبر الحاسمة أصبحوا سادة الموقف، وقد فرضوا هيبتهم على من تبقى من العرب على الوثنية، وأثبتت أن الرعب والفزع والخوف من قوة المسلمين الحربية قد تمكنت من نفوس تلك القبائل وسيطرت عليها حتى باتت تخاف لمجرد سماعها بذكر المسلمين. وإلا فما هو التفسير لأن تتمكن دورية صغيرة لا تزيد على 30 رجلا من أن تقطع تلك المسافات الشاسعة داخل أراضي كل سكانها الذين يعدون بالآلاف عدو للإسلام والمسلمين، دون أن يجرؤ أحد من هذه القبائل المعادية لهذه الدورية التي جاست خلال ديار هذه القبائل على التعرض لها؟ وفي شعبان أيضا سنة 7 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد رضي الله عنه في 30 رجلا إلى بني مرة، وكانوا بقرب فدك، وفدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، أفاها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة 7 صلحا. فلما وصل إلى ديارهم لم يجد أحدا، فاستاق النعم والشاء وانحدر إلى المدينة. فلما علم بنو مرة بالخبر لحقوهم فأدركوهم فتراموا بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير رضي الله عنه، ثم حمل بنو مرة عليهم فقتلوا من قتلوا من أصحاب بشير رضي الله عنه، وفر من فر منهم، وقاتل بشير رضي الله عنه قتالا شديدا حتى ارتث وسقط، فظنوه قد مات، ورجعوا بأنعامهم وشائهم. وفي المساء تحامل بشير رضي الله عنه حتى انتهى إلى فدك، وأقام عند يهودي أياما حتى ضمضت جراحه ورجع إلى المدينة. وقد نقل خبر مصاب هذه السرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علبة بن زيد الحارثي. وأما سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة، فالذي يظهر أن هذه السرية هي التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، والحرقة نسبة إلى الحرقة، واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن جهينة، تسمى الحرقة لأنه حرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك. فالذي يظهر أن سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة هي السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهي في الصحيحين، وكانت في رمضان سنة 7 للهجر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه في 130 رجلا إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة، وهم بالميفعة بينها وبين المدينة 8 برد بناحية نجد، ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهجموا عليهم جميعا ووقعوا وسط محالهم، فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعما وشاء، ورجعوا إلى المدينة ولم يأسروا أحد. في هذه السرية قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وهو مرداس بن نهيك، وكان حليفا لبني مرة من الحرقة من جهينة. قال أسامة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنه إنما كان متعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقا من السلاح؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله عنه: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. زاد بن سعد في الطبقات: قال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: كانت هذه القصة سبب حلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد ذلك، ومن ثم تخلف عن علي رضي الله عنه في الجمل والصفين. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. روى ابن سعد في الطبقات أن أسامة رضي الله عنه بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع أقسم أنه لن يقاتل بعدها أحدا يشهد أن لا إله إلا الله مهما كان. وفي سيرة الحلبية أن ذلك هو سبب اعتزال أسامة بن زيد الفتنة الكبرى، وسبب اعتذاره عن الاشتراك في القتال إلى جانب علي رضي الله عنه أثناء الحرب التي نشبت أيام الجمل والصفين. فقد كان أسامة بن زيد ضمن فئة من الصحابة التزموا الحياد من تلك الحروب الدامية المؤسفة. وقد روي عن أسامة رضي الله عنه أنه قال لعلي رضي الله عنه: لو أدخلت يا أمير المؤمنين يدك في فم تنين لأدخلت يدي معه، ولكنك قد سمعت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتلت ذلك الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله، وقلت له: أعطي الله عهدا ألا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله. ثم كانت سرية بشير بن سعد رضي الله عنه إلى يمن وجبارا. ويمن بفتح الياء ثم سكون الميم ماء لغطفان على الطريق بين تيماء وفيد، وجبار بضم الجيم وفتح الباء ماء لبني حميس من قضاعة بين المدينة وفيد. في شوال سنة 7 للهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان وعدهم عيينة بن حصن للإغارة على المدينة وأطرافها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد فعقد له لواء، وبعث معه 300 رجل، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا النهار، وخرج معهم حسين بن نويرة الأشجعي دليلا، وهو الذي قدم بخبر تجمع غطفان، فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبار، فنزلوا بسلاح أسفل خيبر، ثم خرجوا حتى دنوا من القوم فأصابوا لهم نعما كثيرة، وتفرق الرعاء، وذهبوا إلى القوم وأخبروهم فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. وخرج بشير بن سعد رضي الله عنه في أصحابه حتى أتى محال لهم، فلم يظفر بأحد منهم إلا رجلين أسرهما، فرجع بالنعم والرجلين إلى المدينة فأسلما، فأرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فر عيينة بن حصن منهزما من سرية بشير بن سعد رضي الله عنه، لقيه الحارث بن عوف المري وكان حليفا له، فاستوقفه الحارث، فقال عيينة: لا، ما أقدر، يعني أن يقف خلف الطلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يركض. فقال له الحارث: قد آن لك يا عيينة أن تقصر عما ترى، أو أما آن لك أن تبصر بعض ما أنت عليه، إن محمدا قد وطئ البلاد وأنت موضع في غير شيء، أي مسرع في غير شيء. فكان هذا الأمر سببا في جعل عيينة بن حصن يفكر في الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.